دكتور عبد الرحمن عنده ظروف النهارده، فانا اثرت ان ترجع على فشو قصدي على ما فيش. الله يكرمك، ربنا يحفظك يا شيخ نصر. وفي الحقيقة الموضوعات التي تحضرني كثيرة جدا، نظرا لأن دي يمكن أول مرة ألتقي بكم في هذا اللقاء، ولكني أوثر أن يكون حديثي معكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعيش جولة كده مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن فيه يعني لو تأملت هتجد فيه جهالة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كل اللي بيتكلموا عن الصحابة بيكون حديثهم متركز في المشاهير، يتكلم عن الخلفاء الأربعة، عن العشر المبشرين بالجنة، عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ناس من الصحابة لا يعرف الكثير منهم عنهم إلا الاسم فقط، يعني المقداد بن عمرو مع إنه رأس ورمز كبير جدا، اسم بس. أنس بن النضر، نسيبة بنت كعب، على برضو على أم حرام بنت ملحان، يعني دي رموز، دي شخصيات جامدة، شخصيات كبيرة على فكرة. كبشة أم سعد بن معاذ، أم الفضل بنت الحارث، أم عبد الله بن عباس، يعني تخيل، شايف الشخصيات. أنس بن النضر ينزل فيه قرآن وانت ما تعرفش، شوف الضخامة الشخصيات. المقداد بن عمرو من الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام استشارهم في غزوة بدر، اتكلم أبو بكر واتكلم عمر واتكلم المقداد بن عمرو، دول رؤوس المهاجرين في هذا المجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنهم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: لعلك تريدنا يا رسول الله الأنصار. فقال: أجل. فتكلم سعد بن معاذ كلماته المشهورة، ممكن نجيلها بعد شوي. فالفكرة مسألة التعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وإعطائهم قدرهم والتعلم منهم والتخلق بأخلاقهم، إزاي يوصلوا الوصول العالي ده مع الله تبارك وتعالى. ممكن أبدأ لحضراتكم ب هذه المرأة التي تعدل ألف رجل، نسيبة بنت كعب، تعدل ألف رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لما كان في بيعة العقبة الثانية كان راح للبيعة 73 رجل وامرأتان، إحدى هاتين المرأتين نسيبة بنت كعب. بيعة النبي عليه الصلاة والسلام كل النساء بيبيعوا بطريقة معينة، وهذه بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة. عارف يعني ايه امرأة تبيع النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة؟ النصرة يعني ايه؟ في الميدان، في المعركة. فخرجت نسيبة بنت كعب رضي الله عنها في غزوة أحد هي وزوجها وولداها، تواخد بالك الأسرة كلها خرجوا، ابنها المشهور اللي له موقف أذكره بعد شوية، حبيب ابن زيد، هي وزوجها وولدين. كانت نسيبة بنت كعب في بداية المعركة تتعامل وتقوم بما تقوم به النساء في المعارك. النساء بتقوم بإيه في المعارك؟ تضميد الجرحى، تسقي العطشة. ولما قلبت المعركة صارت رجلا، تاخد بالك لما قلبت المعركة ازاي؟ المعركة قلبت ازاي؟ لما خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصار النبي صلى الله عليه وسلم هدف، يعني خلاص صار الناس يتكالبون عليه ليقتلوه، قامت واخدة زوجها وابنها وراحوا جنب النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت هذه المرأة تمسك بالسيف، تأخذ ذلك؟ هي بيعت على النصر، يعني إيه؟ يعني في المعارك رجل، ولن تخذل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. وقفت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب النساء ضعاف صح، إنما دي تجرح 13 جرح، جرح معارك يعني جروح مش خدوش، ومع ذلك صامدة صابرة تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصارت جراحاتها التي تلت معركة أحد يعني لمدة سنة الجروح دي لم تلتئم، جروح شديدة. وإحنا عارفين كويس جدا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي لغزوة أحد. غزوة أحد دي أنا كنت بس عايز أعلق عليها تعليق بسيط. في من العلماء، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، من العلماء من يعتبر غزوة أحد نصر للمسلمين لا هزيمة. ومن أهم أسباب ذلك الحاجات إن كان من عادة العرب في هذا التوقيت أن المنتصر يمكث في مكان المعركة يوما أو يومين. ليه؟ لتدعيم النصر. دول لما خلصت المعركة مشيوا، تمام؟ مشيوا فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يتبعهم، ينظر إذا ركبوا الإبل يبقى رايحين فين؟ مكة. إذا ساقوا الإبل يبقى رايحين على المدينة، يبقى دلوقتي في معركة تانية يعني أخطر من المعركة التي كانوا فيها. فلما وجدهم علي بن أبي طالب يقصدون مكة رجع فاطمأن النبي، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة. يصل للنبي عليه الصلاة والسلام الخبر أنهم يقصدونه مرة أخرى، فأمر النبي أمرا عجيبا يحتاج لتأني ووقفة، أن هو خلاص خارج للمشركين تاني، خارج لهم مرة تانية لأنهم راجعين للمدينة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا يتبعه أحد ممن لم يشارك في المعركة، مع أن العقل يقول اللي شارك بيجيش، احنا عايزين ناس طازة، ناس لسه يعني ناس لسه ايه لسه يعني بصحتهم، مش الجرحى، مش المرهقين من المعركة. انت لما بتسافر القاهرة او اسكندرية وترجع كده صد رد بتعمل ايه سيروي؟ بتعمل ايه؟ تقعد يوم كده صح، يوم نايم. طب لو رايح معركة أنا يعني مسألة صعبة، فيصدر الأمر كده. ده له من الدروس ما له. العجيب أن السيدة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها همت ونهضت عشان تكون معاهم فلم تستطع، ربطت عصائب على الجراح عشان الدماء التي تنزف، جيت تقوم وقعت. يعني انت متخيل جيت تقوم وقعت فرجعت خلاص مش هتقدر تشارك. ايه ده؟ دي شخصية امرأة، دي شخصية امرأة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها. واستمرت هذه المرأة حتى كانت تشارك في المعارك، هي كانت بتشارك في المعارك لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ولدها حبيب ابن زيد اللي كان معاها في المعركة، أرسله إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب على فكرة ده رجل مرتد، مش واحد طلع كده، لا هو مرتد، ارتد بس هو إسلامه يعني حاجة قليلة، يعني أيام قليلة أو أقل من أيام. إيه اللي عمله؟ جاء وفد من بني حنيفة معهم مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي مسيلمة مع الرحل، وذهب هؤلاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا. الرواية تقول لك إيه؟ فرجع مسيلمة فارتد، يبقى معناه أنه هو أسلم وإن كان لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنا رسول إلى بني حنيفة خاصة وأسلم به الناس وآمن عذرا وآمن به الناس. آمن به خلق كثير وصار يشغب على الناس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة مع حبيب. وانت لك أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يبقى فيه رجل يختص برسالة بيبقى شخصية مختلفة، شخص يعتمد عليه. فاكرين لما النبي عليه الصلاة والسلام اختار مصعب ابن عمير؟ مصعب ابن عمير شخصية لا يتوقع إنسان منها كل ده، يعني مش الشخصية اللي تتوقع منها ان يبقى راجل او كده. ليه؟ عايز طول عمره مدلل مرفه، شاب يعني قمة الشياكة والنظافة، وعمره ما اشتغل في حاجة، والدته صاحبة ثراء فاحش، ما يتوقعش حد منه ان يبقى كده. ولما دخل في الإسلام، شوف حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيه رجولة وشهامة وقوة في الحق لم يجدها عند غيره، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في أقوى مهمة يمكن أن يعتمد فيها النبي عليه الصلاة والسلام على شاب من الشباب. ذهب إلى يثرب داعية إلى الله عز وجل. وطبعا يثرب ما كانتش مفروشة بالورود والرايحين، يعني يثرب يعني كلها صعوبات، حتى هدد بالقاتل، بل راح له ناس عشان يقتلوه، وسيد ابن الحضير رايح عشان يموته، واخد بالك؟ سعد ابن معاذ رايح عشان يقتله، مش رحيم كده يعني، وهو يعلم ذلك جيدا، لكنه كان رجلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار حبيب بن زيد يروح لمسيلمة. فلما راح لمسيلمة الكذاب، كان من مسيلمة الإنسان الخائن البشع ده أن أوثقه، ربطه، أيده، وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أجل، أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ على مين؟ على نفسه مسيلمة. قال: أنا أصم لا أسمع. إيه أنت قلت إيه؟ ما بسمعش، تاخد بالك؟ فلما لقى عمل كده، في بعض الروايات تقول لك انه قام اليه فقطع من جسمه قطعه، يعني قمه في البشاعه، قام جاي مثلا كده على حته من لحمه وقام قطعها، فقام جاي يقول له تاني: اتشهد اني رسول الله؟ قال: اني اصم لا اسمع. فجعل يقطعه حتى قتل، حتى مات، قعد يقطع فيه الى ان مات. اختبارك طبعا مات ايه؟ مات شهيدا، قتل شهيدا. ده مات مقتول ولا مات كده؟ مات مات شهيدا. ياه على قوة هذه المرأة، تحملها لهذا الحدث. يعني هو لو كان في معركة واتقتل كانت تبقى سهلة، انما يتقطع بالشكل ده صعب جدا جدا. فمات النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما جهز الجيش لمعركة اليمامة، خرجة هي وابنها التاني لمسيلمة. خدت بال حضرتك؟ ابنها التاني ده شارك في قتل مسيلمة. اللي لفت نظري سنها كان كم سنة؟ المرأة اللي خرجة وشايلة السيف في معركة، كم سنة يا شباب؟ 60 سنة، جاوزت 60 سنة، يعني على المعاش على المعاش، واخدة السيف وراح تقاتل وقعدت في المعركة دي، المعركة اللي عملت لها عاهة. ايه اللي حصل؟ قطعت يدها في هذه المعركة ولم تهدأ، ولم يقر لها قرار الا بعد ان قتل مسيلمة الكذاب. دي امرأة، دي صحابية من الصحابيات التي قدر الله تبارك وتعالى أن يكن رجالا حول النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو بعض الناس يتخيل أن الرجولة هي الذكورية، شرطها الذكورية. لا لا لا، الرجولة صفة ليس لها علاقة بالذكورية.
الرجولة صفة. هناك أناس كثيرون فيهم هذه الصفات. من هؤلاء هذه المرأة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، ومن الصحابيات الكثير أم سلمة. أم سلمة دي عندها الرجولة تتجسد في أبهى معانيها. أم سلمة لما كانت خارجة مع النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرة، هي وزوجها أبو سلمة وابنها الطفل الصغير سلمة، سنها كم سنة يا جماعة؟ يعني 20-22 سنة. أبو سلمة أكبر منها بشوية، واخد بالك؟ وبعدين ما الذي حدث؟ ذهب أسرتها ذهبت واعترضت طريق أبي سلمة وقالت له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فعلام نترك ابنتنا معك تجوب بها البلاد. وبعدين هو رايح فينا يا إخواني؟ يثرب. يثرب دي بلد كويسة؟ كانت لسه اسمها يثرب. كانت بلد كويسة؟ بلد جميلة كده، واحد سافر أوروبا بقى يعني بلد راحة وفيها فرصة للشغل والحياة المادية مستوى هناك راقي وكده. ده بلد كلها أمراض وفقر. أول ما راح الصحابة المدينة اجتووا، مرضوا، بطونهم وجعتهم، ولم يهدأوا إلا بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام. المدينة مش بلد جميلة، مش بلد حسنة السمعة للمعيشة، لا ما كانتش كده خالص. فهم عشان كده وقفوا قالوا: لا لا استنى استنى، لا نترك ابنتنا أبدا تجوب بها البلاد. وخدوا بنتهم. فأم أسرة أبي سلمة قاموا غضبوا لأبي سلمة وقاموا واخدين الطفل. فصارت الأسرة المكونة من زوج زوجة، والزوج وزوجة عشرينات، 22-23-24 ده سنهم. سنة كم سنة؟ قدك كده. هي دي الأسرة ومعهم طفل صغير، خدت بال حضرتك؟ طب ايه اللي حصل؟ اتقطعت الأسرة، أبو سلمة في حتة وسلمة عند أسرة أبي، وهي عند أسرتها. كانت بتعمل ايه يا جماعة أم سلمة دي؟ كل يوم تطلع تقعد على الجبل لغاية الغروب ترجع البيت. قعدت ما يقرب من سنة، ما يقرب من سنة على هذه الحال، حتى رآها بعض بني عمومتها فرق لها، فذهب فعنف رجال أسرته فتركوها، تركوها فهاجرت وحدها. تخيل، هاجرت وحدها. شوف صاحبة القضية، شوف صاحبة القضية، هاجرت وحدها وتركت مكة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا عز وجل حفظها وصانها وهيأ لها من يعني حافظ عليها. هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من النساء العجيبات جدا أم سعد بن معاذ. أم سعد بن معاذ كانت امرأة من علية القوم، يعني لأن سعد بن معاذ أصلا كان سيد الأوس، يعني هما مش ناس بسطاء، مش ناس على قد حالهم، مش ناس فقراء، لا ده ناس من علية القوم. ذهب الصحابي الجليل مصعب ابن عمير إلى المدينة، فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون من أول من يتأثر به صحابي جليل اسمه أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة، سبحان الله، ربنا عز وجل بيرتب ترتيبات كده، ترتيبات عجيبة. يعني لولا أسعد ابن زرارة كان قتل مصعب. قتل ليه؟ اللي كان حايش سعد ابن معاذ عنه أسعد ابن زرارة. ليه أسعد ابن زرارة؟ ابن خالته، ما يقدرش يتعامل معه تعامل خشن وهو ابن خالته. فقام جايب أسيد بن الحضير، وأسيد بن الحضير ده رأس من رؤوس الأنصار الأوس وقت ذاك. ف
فقال له: قد علمت مكان أسعد مني، فإني لا أستطيع أبدا أن أتدخل في هذا الأمر، وإني أريدك أن تخلصنا من هذا الرجل الذي أفسد علينا شبابنا ونساءنا. لأنه كان بيدخل عند بني عبد الأشهل اللي هي التي منها سعد بن معاذ، ويجلس معهم يذكرهم. ومصعب بن عمير كان له تأثير بديع، تأثير عجيب في نفوس المتلقين. يعني مثلا أوتي قبولا عجيبا. أنتم عارفين مصعب بن عمير كان في الخلقة كان جميل الخلقة جدا، يعني خلقته مقبولة، كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم في ايه؟ في الخلقة، وكذلك هم الخلق، يعني شبيه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى انه لما قتل في غزوة احد ظن من قتله انه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يشيع بين الناس ان محمدا قد قتل. فامرح مصعب بن عمير مؤثر جدا مع كل من يتكلم اليه، فارسل أسيد بن الحضير. قصة اعتقد مشهورة. أسيد بن الحضير لما راح ماسك الحربة واقف ويتكلم بأسلوب عنيف جدا جدا مع مصعب بن عمير، يعني إيه؟ لولا أن معاه أسعد لقتله. فأم سيدنا مصعب قال له: أو تجلس فتسمع؟ فإن كان ما قبلت صرت منا، وإن كان ما عندنا مرفوضا عندك ذهب عنك ما تكره. يعني الفيصل بيني وبينك، اقعد اسمع. فلما جلس جعل مصعب يتلو القرآن ويفسر القرآن ويذكره بالله عز وجل. قال أسعد ابن زرارة: فرأينا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. تأخذ لك أنت بتيجي تتكلم مع واحد بتعرف بتلقطها كده، هو قابلك ولا مش قابلك، صح ولا لا يا جماعة؟ شكلها أمر هو حيني. أنا بهزر. لا ده أنتوا ناس عسل، أنا أول مرة أشوفكم حبيبي. وصلت على طول للشيخ ناصف يعني. فبقول لحضرتك: فلم يلبث إلا أن أسلم. قال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وتطهر ثيابك، وتغتسل، وتصلي ركعتين. ففعل. ثم رجع إلى سعد بن معاذ، قال: لقد جئت بالوجه الغير الذي ذهبت به. وأم واخد الحرب ورايح، إن صاحبه فتن يعني. وسيد بن الحضير ده شخصية، أنا بقول لحضرتك رأس كبيرة، الرأس الثانية في الأوس. راح على طول إليه نفس الحوار، سبحان الله: أو تجلس فتسمع؟ فجلس، فعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. لأنه هو قال لهم إيه؟ وسيد بن الحضير قال لهم: هذا سعد بن معاذ خلفي، إن أسلم أسلم قومه جميعهم. خدت بالك؟ يعني همتكم مع سعد بن معاذ هو ده المشكلة. فلما راح سعد بن معاذ فأسلم، شوف يا أخي، شوف سبحان ربي العظيم، سبحان الله. رجع سعد بن معاذ إلى بني عبد الأشهل فكلمهم، فلم يبت أحد من بني عبد الأسهل، لا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، إلا وقد دخل في الإسلام. شوف، في ناس إسلامها نصر، إسلامها فتح. في ناس هدايتها عظيمة جدا جدا، عظيمة الأثر جدا جدا. لذلك أنا عايز إياك أن تحتقر أحدا، إياك أن تستقل بأحد، اوعى تستصغر حد، تاخد بالك؟ اوعى تخيل إنسان إن ده لا.
أريدك أن تحترم كل الناس وأن تقدر كل الناس. ومش مثلا لو لقيت إنسان على معصية خلاص ده لا لا لا, لا اصبر عليه واهدى كده. فإني رأيت في هذه الحياة أناسا قمة في الفجور هداهم الله وصاروا قمة في الطاعة ودعاء وطلبة علم. أنا بقول قمة الفجور وأنا عارف قدامي ناس يحضرونني, ناس في, في, في المنصورة في القاهرة في عارف ناس بالاسم كده كانوا قمة البشاعة والآن من الأتقياء الصالحين الورعين الدعاء إلى الله. مش شرط تكون حضرتك عارفهم, ممكن يكون حد مغمور حد مشهور عشان ما تشغلش الفهامة وتقول آه عرفته. لا لا مش هتعرف. خدت بالك؟ شفت الصحابة؟ شفت الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعدين احنا بنتكلم عن أم سعد بن معاذ, أم سعد بن معاذ التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل سعد بن معاذ. تعرفين قصة قتل مقتل سعد بن معاذ؟ ها؟ في الأحزاب, في غزوة الأحزاب لما ضرب فقطع أكحله, قطعت قطع فصار ينزف جرح دائم, ينزف نزف دائم. فدعا ربه تبارك وتعالى وقال اللهم إن قدرت حربا أخرى مع قريش فأبقني حتى هذا اليوم, فإنه ليس شيء أحب إلي من أن أقاتل قوما كذبوا نبيك وآذوه وطردوه. خدت بالك؟ وإن قدرت أن تكون هذه آخر حرب لرسول الله مع قريش فاكتب لي الشهادة فيها فاقبضني إليك ولا تمتني إلا بعد أن تشفي صدري في بني قريظة. خدت بالك؟ سبحان الله, في شخصيات عجيبة كده, شخصيات عجيبة تحس إن نهايته زي ما هو عايز زي ما هو بيفصلها تمام. اللي حصل مع سعد بن معاذ نفسها, وهناك أناس صالحون في زماننا نهايته زي ما هو عايز. والله العظيم يا أحبابي أنا في ناس مشايخ وفي ناس مش مشايخ, لا واحد عادي جدا جدا, وفي شيخ من المشايخ اللي هزوا قلبي صراحة بموتهم يعني كتير, بس منهم الشيخ إبراهيم عزت ده من رموز التبليغ ومن أصلح خلق الله, إنسان يعني الله يرحمه رحمة واسعة. تعرف ده مات إزاي؟ حضرتك ده رايح عمرة في رمضان في العشر الأواخر في الباخرة, إدهم درس وقبل العشاء قال لهم أنا هدخل أنام عشان صلاة التراويح محرم ليلة الجمعة. تاخد بالك؟ وبعدين جم يصحوه بعد العشاء ما قامش لبس الإحرام وجدوه قد مات. ميت عمرك سمعت عن جثة تدخل السعودية؟ ها؟ طب جثمانها يدخل ازاي؟ ربنا عز وجل يسر, تمت اتصالات يعني فيما أعلم الشيخ صفوة نور الدين الله يرحمه رحمه وسعة تدخل في هذا الأمر, إن ده رجل من الدعاء من الناس, وهناك العلماء لهم يعني لهم سطوة شوية ولهم كلمة مسموعة. فدخل الرجل, دخل جثمان الرجل وصلي عليه في الحرم المكي ودفن بمكة ليلة جمعة وهو محرم, ها؟ ليلة وترية أو ليلة من الليالي العشرة الأخيرة في رمضان صلي عليه في الحرم ودفن في مكة, وهو الذي عاش طول عمره يدعو ربه عز وجل اللهم اجعل خاتمتي في بلد حبيبك, فكانت البلد مكة. ونحن ندعو اللهم ارزقنا أحسن خاتمة في مدينة حبيبك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شجعنا على ذلك فقال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. طبعا دي ما فيش حد يقدر, بس يعني ايه الحديث ده يا جماعة خلى الصحابة ما يسيبوش المدينة, الصحابة بعد ما النبي مات بقى الفتوحات بقى والشام وكده، الصحابة ما بيسيبوش المدينة، قاعدين في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بالمدينة مش من دفن بالمدينة، واخد بالك؟ وحصلت مع ناس وناس مصريين اتنقل كميت في الرياض، اتنقل مش يقول لك دفن بالبقيع، ايه يعني دفن بالبقيع؟ ولا حاجة، دفن بالبقيع. الفضل مش للدفن في البقيع، الفضل للموت في المدينة، عشان ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. انا في واحد جاري كل شوية لقيه متألم جدا، بقول عشت طول عمري في المدينة وبعد ما خلاص بقى على المعاش، يعني بقى سنه عدى 60 داخل على 70 سنة، خدت بالك؟ يقول في النهاية تتختم لي هنا، وانا والله انا يعني انتم ما تعرفوهوش، وانا فيش بينه وبينه مودة قوي، يعني انا انسان عادي، يعني العلاقة بي سطحية، ولكني ادعو الله تبارك وتعالى له ولكل مشتاق ان يرزقه الله احسن خاتمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان دي بقى دي مش بايدك، دي كنت مرة في عمرة وبعدين قلت انا خلاص لسه يومين عن السفر فعايز اتبع جنازة، فبحب انا اتباع الجنائز بحبها بعد العصر، عشان بعد الفجر ده تقعد تذكر ربنا، بعد الظهر حر جدا، بعد العشاء مش عايزين حاجة تتخذ من الليل، واخد بالك؟ فكان كنت دايما بختار افضل وقت بعد العصر. فالمهم واحنا في الجنازة طلعت الوحدة طبعا غير الاخوة، فلقيت ناس كتير جاي تسلم عليا، ناس كتير جدا، وبعدين في ايه؟ خير يا جماعة؟ في ايه؟ الشيخ غريب، ايوة احنا من الصعيد، اهلا وسهلا. طب وحضرتك اهلا وسهلا في حاجة ولا ايه؟ قال لي دي مرت عمي ماتت. طب ومرت عمك انتوا عايشين هنا؟ قال لا 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 والله كانت جاية تعمل عمرة وماتت، سنها كم سنة؟ 43 سنة، كانت عيانة يا اخي، لا 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 صحتها تمام ولا اي حاجة، بس جيت ماتت هنا. وبعدين ايه؟ خد بالك ان ربنا عز وجل اللي خارج يقصد هذا البيت حتى لو ما كانتش عملت عمره فمات لابد ان يدخل الجنه، اللي خارج يعمل عمره يقصد البيت الحرام فمات دخل الجنه. يعني حسن خاتمه في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام تدفن في البقيع، فهو ده الاختيار بقى. طب عشان كده بقول لك ادعي ربنا ومالكش دعوه، تيجي ازاي دي مش شغلتك. فالمهم من الخواتيم العجيبة اخ من اعز الاخوة علي ومن اكثر الاخوة اللي حبيتهم، هو حبيبي قوي قوي الله يرحمه رحمه واسعة، الاخ ايهاب من نبروه، ايهاب اليماني كان بيقول لي انا اكثر حد بحبه في الدنيا هو محمد حسان ثم انت، يقول لي انا ما بعيطش ورا حد في القران. المهم انا طبعا كنت ببادله نفس الشعور، بحبه جدا جدا في الله، اخي من اطيب الناس، وطبعا العلاقه يعني حميميه، فيها حميميه شويه. ايهاب اول ما لقيت في على الكيس السنه اللي فاتت مجموعه شباب نبروك كاتبين كده ان مات ايهاب اليمني، اتصلت على ابن اخته مباشره، كان لسه ما اتدفنش اصلا ولا صلوا عليه، فبقول له ايه الموضوع؟ قال لي الحاج ايهاب عمل عمره وعادي، ودي كانت العمره الثانيه، دي كانت العمره الثانيه، وراح احرم وهو محرم في المسجد الحرام قدر الله تبارك وتعالى ان يموت، سبحانك ربي، ويصلى عليه في المسجد الحرام ويدفن بمكه. صاحب القلب الطيب، ما في، انا لا اعرف احدا عرف هذا الاخ الا واحبه، انا ما اعرفش انتوا تعرفوه ولا لا، معرفه مباشره، ما شفتش حد تعرف عليه الا واحبه، اللهم اني اشهدك اني احب هذا الاخ في الله، ولا اشهد عليه الا بخير، ولا اعلم عنه الا كل خير، وانا مش بستنتج الخير ده من خاتمته، واخد بالك؟ لا انا عارف المعلومات دي، دي معلومات معايشة. فالشاهد ان قدامنا هو ناس تحس كأن الخاتمة متفصلة، كأنه مختارها. سيدنا سعد بن معاذ اللي طلبه من ربنا تبارك وتعالى ناله، ربنا عز وجل كانت دي آخر معركة مات بسببها. وبعدين حكم في يهود بني قريظة وقال الله تبارك وتعالى في حكمه: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. حكم الله تبارك وتعالى فتحقق له جميع ما يريد. بس سؤال كده سؤال فقهي: سيدنا معاذ شهيد، سعد بن معاذ شهيد ولا لا؟ شهيد. غسل صلي عليه، ها حد يجاوب؟ طب ما يعني السؤالين، انا بجاوب على السؤالين. غسل وصلي عليه، الله يفتح عليك، غسل وصلي عليه. طب احنا عايزين الحد الفاصل. الفقهاء قالوا الشهيد الذي لا يغسل وجوبا، لا يغسل يعني ما ينفعش يتغسل ولا تجب الصلاة عليه. خد بالك من دقة الكلام، لا يجوز أن يغسل ولا تجب الصلاة عليه، فإن صلي عليه فلا بأس، لأن النبي صلى على شهداء أحد. واخد بالك؟ هذا الشهيد هو، خد بالك له شروط، الذي قتل في المعركة تمام بأيدي الكفار بشرط عدم استقرار الحياة. ثلاث شروط دول، يبقى قتيل معركة بأيدي الكفار شرط عدم استقرار الحياة. طيب ما هو الحد والضابط في استقرار الحياة؟ قالوا أن يشرب، ثم قالوا قد يشرب المرء وهو في سياق الموت، قالوا أن يأكل، قالوا نعم، لأنه لا يمكن لإنسان أن يأكل وهو يموت، طالما أكل يبقى خلاص. عرفت الفرق؟ يبقى إيه؟ قتيل المعركة زي سيدنا سعد بن معاذ شهيد، ما فيش فيه كلام، هو قتيل المعركة بأيدي الكفار طبعا. حصل عنده استقرار حياة ولا لأ؟ وفي استقرار بعد كده، ده استقرار وعاش وحكم، قصة كبيرة. يبقى ده يغسل ويصلى عليه وجوبا، تاخد بالك، وإن كان شهيدا. يبقى الشهيد الذي لا يغسل هو من يموت المعركة بأيدي الكفار، خد بالك ده شرط، يعني لو رصاصة طايشة من المسلمين يتغسل وتصلى عليه. ها؟ أو واحد وقع من على الدبة فمات، زي أم حرام بنت ملحان من الصحابيات النوادر، زوجة عبادة بن الصامت، يعني كان لها تاريخ أم حرام بنت ملحان. النبي عليه الصلاة والسلام، أم حرام يعني هي أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك، أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك. كتير من الناس لا سيما الأخوات يعني بيستغربوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقيل عند أم سليم، وأنا بقول لك كان أيضا يقيل عند أم حرام بنت ملحان، كان يقيل عندها، حتى في رواية البخاري أنها كانت تفلي رأسها. ده في علاقة مختلفة، في علاقة مختلفة. الإمام النووي من العلماء الذين أجلوا هذا اللبس، قال: وأم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان الاثنتان هما خالتا النبي في الرضاعة أو في النسب. بس كتير من المؤرخين مشوها في الرضاعة، يعني أم سليم دخلته، أم حرام خالة النبي عليه الصلاة والسلام، أم حرام بنت ملحان. طالما احنا بنتكلم في الخواتيم، وبرضه فرصة تسمعوا الاسم. حد عارف الاسم؟ لا. حد عارف عنه معلومة؟ شوف حضرتك لما كان في الـ في الـ في الموقف ده النبي عليه الصلاة والسلام نام عندها، قال عندها ثم استيقظ ضاحكا. ده في البخاري على فكرة، في كم موطن أنا عديتهم حوالي 7-8 مواطن، أكثر من 10 مواضع في صحيح البخاري الحديث ده. وروت أم حرام بنت ملحان 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سألته لما تضحك يا رسول الله؟ قال عن أناس هم شهداء على أسرة. قالت أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، أنت منهم، يعني شهيدة شهداء يخوضون البحر على أسرة، يخوضون البحر. ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام واستيقظ يضحك أيضا، فسألته لما تضحك يا رسول الله؟ فأخبرها أيضا نفس الكلام، قال تدعو الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت من الأولين. كلمة لما وقفت على الرواية دي مختصرة حتى أشوف أنت من الأولين، يا ترى الأولين دي إيه يعني؟ هل الأولين السابقين يعني ولا الأولين؟ فكان الأولين اللي هم في الأول، اللي يموت شهداء في المرة الأولى، اللي هي كانت في حرب خاضها معاوية ابن أبي سفيان حينما كان عاملا عند عثمان بن عفان، فخرج وخرج معه عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت أخذ أم حرام بنت ملحان زوجته، وهم يقصدون قبرص، وهم في قبرص بعد ما خلصت المعركة همت أم حرام بنت ملحان تركب الدبة فوقعت فماتت، وقعت فماتت، فدفنت في قبرص. والعجيب أن قبرها في قبرص معروف، معروف بقبر المرأة الصالحة، وأن الفرنجة يزورون هذا القبر، زي ما نقل في صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، نقل في السير أن الفرنجة بيزوروا قبره. سبحان الله، أم حرام بنت ملحان شهيدة البحر، تاخد بالك. وبالنسبة لموضوع معاوية بن أبي سفيان، كان سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه كان يرفض غزو البحر، كان رافض أن حد يغزو البحر. فلما مات عمر، لما قتل شهيدا عمر وتولى بعد ذلك عثمان، استأذنه معاوية بن أبي سفيان فأذن له، فكان أول غزو للبحر لقبرص على يد معاوية بن أبي سفيان، كل ده تحت إمرة من؟ عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فدي قصة يعني موقف موت وقبض روح أم حرام بنت ملحان. احنا اتكلمنا عن النساء الصحابيات كتير، صح؟ تعالوا بقى نشوف شوية صحابة. ما خلاص كفاية كده. أم سعد بن معاذ مواقفها كثيرة صراحة، يعني إنما عايزين ناخد شوية بعض المواقف كده عن الرجال. أنا في مواقف كثيرة جدا جدا بتؤثر فيا صراحة، يمكن من أكثر هذه المواقف موقف عبد الله ابن عمرو ابن حرام في أي معركة قتل؟ أحد، قتل في غزوة أحد. عبد الله بن عمرو بن حرام وحنظلة بن أبي عامر والمجموعة دي ناس ما تعرفوش إلا بعد موتهم، يعني ما تعرفش قدرهم إن هم واصلين الوصول العالي ده إلا بعد موتهم. أنتوا عارفين حنظلة بن أبي عامر من الذي غسله؟ الملائكة. تعرفين لما مات سعد بن معاذ؟ طبعا اهتز له عرش الرحمن. وعلى فكرة رواية ضحك الله له، رواية ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني والشيخ شعيب والأسانيدها، كل رواية ضحك الله لسعد بن معاذ رواية ضعيفة كلها. سعد بن معاذ من الحاجة اللي بس يعني مجرد الشيء بالشيء يذكر، سعد بن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسارع ليلحق تغسيله، تاخد بالك، ليلحق تغسيله، حتى أن شسع الصحابة وهم بيجروا اتقطع، الناس الشباشب اللي لابسينا اتقطعت من شدة الإسراع. قال يا رسول الله لقد انقطعت شسوع نعالنا. قال إني اللي أنا عايز أقولها دي بقى، قال أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما سبقتنا إلى حنظلة. إيه الناس دي؟ إيه الناس العجيبة؟ إيه الشخصيات العجيبة دي؟ أي قلب كانوا يحملونه؟ الله، ده احنا مش بنقول ده ملائكة، دول ملائكة يعني. شوف، شيعوا من الملائكة 70,000 لم ينزلوا إلى الأرض إلا اليوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذه القلوب؟ ما هذه الشخصيات؟ ما هذه النفسيات؟ ما هذه العلاقة التي تربطهم بربهم تبارك وتعالى؟ عبد الله بن عمرو بن حرام من الصحابة المؤثرين جدا. في قبل الخروج لغزوة أحد نادى على ولده جابر، وجابر شاب صغير يعني سنه حول 20 إلى تحت 20 أقرب من أنه يعد 20. كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، ويجوز أن تقرأ ابن حرام الكسر أو الفتح، الاثنين صحيحين. الناس اللي ركنت على عمود ونامت يا جماعة مش حضرتك يا شيخ نصف، الناس تاني. عبد الله بن عمرو بن حرام نادى على جابر وقال له يا جابر والله لولا دين علي لأحببت أن تقتل بين يدي، لولا دين علي لأحببت أن تقتل بين يدي. ليه يعني إيه تقتل بين يدي؟ أخدك معايا في المعركة. الأب دايما يحب لابنه الحياة، صح مش كده ولا إيه؟ يحب لابنه الحياة، بس إحنا هنا بنحب الحياة الدنيا، صح؟ هم كانوا بيحبوا الحياة الآخرة، الحياة حياة الشهداء. نسأل الله أن يرزقنا إياكم نزل الشهداء ومرافقة الأنبياء، اللهم أمين يا رب العالمين برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أنا عايز أقول لك، صدقوني والله الخواتيم دي نوايا، مش عارف أحلف لحضراتكم بإيه، بس الخواتيم نوايا والله، الخواتيم دي قلوب. اوعى تتخيل انها بتيجي صدفة كده، اوعى زي موقف عكاشة بن محصن، ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال له انت منهم، مش لان عكاشة قال، مش لانه قال، ده الحكم الرباني صادر، عكاشة منهم، انما كلمة تدخل عكاشة بن محصن هو اللي ادى ان عكاشة يعرف، بس انما ما اوجدش شيء. كمل بعد الأذان إن شاء الله. فجاء عبد الله بن عمرو بن حرام وقال لولده لولا دين علي لأحببت أن تقتل بين يدي. وكان عنده طبعا حيثية أخرى في روايات أخرى إنه البنات عنده أخوات، فحينما انتهت المعركة خلاص الشخصية ماتت خلاص. احنا مثلا كنت بتكلم مع حضرتك ام حرام بنت ملحان، مواقف ام سعد بن معاذ، مواقف نسيبة بنت كعب، مواقف. فلما بنتكلم عنها بنتكلم من مواقف حصلت هي عملتها، اما عبد الله بن عمرو بن حرام هو مات والموضوع خلص، هتكلم عنه من كلام النبي عنه عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عنه عن اللي حصل له بعد ما مات، واخد بالك ايه اللي حصل. هو كان شهداء احد، يا رب ارزقنا عمره يا رب، مش عايزين ولا ايه؟
ما انا بقول رزقنا يعني يعني كلنا والله لو بقينا صحبه تبقى حاجه روعه يعني دي حاجه طبعا يعني ارزقنا يا رب جماعه او فرادى يعني تاخد بالك. فالمهم وهو زي ما بقول حضرتك اوعى تستهين بالدعاء صدقني اوعى تستهين بالدعاء. ياما ناس طلعت عمره وحج بالدعاء ياما ناس نالت حسن خاتمه بالدعاء ولسه ضربين امثله. وزي ما قلت لحضراتكم ما بيجيش ضربه حظ كده ما بيجيش موقف اوعى تتخيلها موقف دي حاجه وراها اسرار لا حيثيات عجيبه. فالمهم في هذا الموقف كان الطبيعي ان اي حد لما يموت يجي اهله يرفعوه ويشيلوه ياخدوه. فاول ما انتهت معركه احد قام على طول اهل كل قتيل قوم يرفعوه ياخدوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام نادى ان هم يدفنوا في اماكنهم كانوا يتشالوا عشان يدفنوا في البقيع. فالنبي امر شهداء احد ودي من العجائب دي الحاجات الفريدة العجيبة شهداء أحد يدفنوا في أماكنهم عشان حضرتك تفضل أحد مدرسة الأجيال كلها تتربى عليها وتتعلم منها حتى قيام الساعة. ودي من صور الصور التي تدعم قول من قال بأن أحد كانت نصر. وأنا بقول هذا خلاف قول لجماهير أهل العلم طبعا لأن جماهير أهل العلم ماشيين بالأرقام معركة انتهت بأرقام كم قتيل هنا وكم قتيل هناك فكان هم المعركة في النهاية كانت محسومة لمين. فالمهم لما جاء أهل كل قتيل يرفعوه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسرة عبد الله بن عمرو بن حرام كلام. ماذا قال؟ بيحكي لنا بقى جابر بن عبد الله يقول لما رفع أبي أقبلت أقبله وأبكي والناس ينهوني بيشدوه تعالى يا ابني ما ينفعش ما تعملش كده خلاص يا حبيبي هو مات خلاص ما تتعذبش نفسك خلاص تعالى والناس ينهوني والنبي واقف ورسول الله لا ينهاني النبي يتكلمش خلاص. فأقبلت عمتي فاطمة وطبعا الرجالة هم اللي رفعوه فاطمة أخت عبد الله بن عمرو بن حرام فأقبلت عمتي فاطمة تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بيتكلم قال تبكي أو لا تبكي لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. انت متخيل حضرتك يعني ايه واحد الملائكة تنزل تظلله ايه حكاية شهداء أحد واحد الملائكة تظلله واحد الملائكة تغسله ايه الموضوع بالضبط؟ ما هو القلب الذي يحملونه وما هي العلاقة المتميزة التي تربطهم بربهم تبارك وتعالى؟ وبعدين أشخاص محددة مش كل الشهداء أشخاص محددة. ماذا كان بينك وبين ربك يا عبد الله يا حنظلة؟ حنظلة معروف انه كان حاجة وابوه حاجة يعني ابوه الشخصية المشهورة ابوه شخصية في مكة في يثرب كان شخصية متبوعة انتم مش متخيلين ده والده ده كان شخصية مشهورة متبوعة له اتباع له رجالة ماشيين معاه وده حنظلة ابنه وبعدين ده بقى في سكة وده في سكة الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وطبعا الرجل مات طريدا شريدا في الشام اللي هو أبو عامر ده. أما حنظلة فكان من شأنه ما قد علمتم لا زالت الملائكة تظله. وهنا يأتي حديث آخر وبه أنهي الحديث بس عايز حضرتك يعني تعيشه بقلبك وتحاول تستشعر إشمعنى ده. طب ليه تستشعر اشمعنى ده؟ عشان تعيش زي ما عاش عشان تعمل زي ما عمل لتنال كما نال لتحظى كما حظى. ما هو ده الامر ده الهدف الاساسي.
حتى تصرفات نساء الصحابة الصحابيات الجليلات عشان احنا نغير، صح ولا لا؟ عشان نغير. اشمعنى دول وصلوا الوصول ده؟ لا ده لو ان رسال جيلنا زي نسيبة بنت كعب الدنيا اتقلبت، صح ولا لا؟ ولسه ما كلمتكش عن صفية، صفية بنت أبي بنت عبد المطلب، ما كلمتكش عن دول قمة الشهامة والرجولة وحاجات عظيمة يعني. فالمهم لما جلس جابر يبكي، خلاص ثم دفنوا في أماكنهم وجابر قاعد يبكي. وهنا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على جابر وقال له: يا جابر علام تبكي؟ هو النبي مش بيسأل يستفهم، هو عايز يكلمه يديله معلومات. علام تبكي؟ ألا أخبرك ماذا فعل الله بأبيك؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. الكلام ده فين يا جماعة؟ الكلام ده فين؟ لا لا، في البرزخ. مين الواد الشاطر ده؟ انت انت الاخ العسل الشاطر في البرزخ. طب مين اللي ربنا يكلمه في البرزخ اصلا؟ المؤمنين، صح؟ مين من المؤمنين؟ المميزين، الناس اللي لهم حالات خاصة عالية. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. طب لما يكلم المميزين يبقى من وراء حجاب. إلا أباك يا جابر كلمه الله كفاحا. يعني إيه كفاحا؟ يعني إيه كفاحا؟ مباشرة بدون حجاب. خلاص، أدي فضيلة عظمى. لا ده في حاجه بقى، في تميز في القرب معانا ولا ايه يا اخواني؟ تعد من الدار ليه يا سيروس؟ قرب حبيبي. ناس بس انا بحب كده ارحب بحبايبي، طبعا كل الاخوه حبايبي يعني، مش بحبكم في الله طبعا يا جماعه. مش هو لازم اقول يعني ولا ايه؟ ها لازم اقول؟ والله والله اني احبكم في الله، وأنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب مع المتحابين بجلاله. فين دول يا جماعة؟ قول الراجل الشاطر على منابر. هو على منابر ولا في ظل العرش؟ طب في حديث جمع الاثنين؟ فين الحديث ده؟ مسند أحمد. ذاكرين كويس، خدت بال حضرتك؟ حاجة عظيمة جدا. الحب في الله ده أسهل عبادة، والله العظيم أسهل عبادة. حاجة بس مجرد إحساسك، بس إحساس بس مش سهل إنك توصل، مش سهل إنك توصل، بس مجرد إحساس توصل الوصول العالي ده. ربنا يبلغنا وإياكم يا رب. إلا أباك يا جابر كلمه الله كفاحا، أي بدون حجاب. يبقى في كلام، كلام من ربنا لعبد الله بن عمرو. ألا أخبرك ماذا قال الله لأبيك؟ لما كلمه بقى ماذا قال له؟ قال له: يا عبدي تمنى علي، شوف اللي انت عايزه. وبعدين يا عبدي، ده احنا لما بنيجي يعني نتكلم قمة التشريف أن ينسب أحد لله. وبعدين النسب جاي منين؟ من ربنا، من ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا عز وجل الذي يقول له: يا عبدي. تعيز ايه أكتر من كده؟ وبعدين السياق ايه؟ السياق مش عبودية عامة، احنا عندنا عبودية عامة وعبودية خاصة، صح ولا لا؟ ده هنا العبودية الخاصة، العبودية الخاصة اللي هي ليه يعني حبيبه قوي. يا عبدي تمنى علي. فشوف الشخص لما جاي يتكلم كلامه أزال الطلاسم اللي على الحاجات دي كلها. انت هتسأل نفسك اشمعنى كده؟ اشمعنى ده يتعامل معاه كده؟ قال له: يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك. مش أحب أن أرد إلى الدنيا عايز أعيش يومين، ها؟ عيش يومين كده استمتع، تاخد بالك؟ أحب أن أرد إلى الدنيا عيش مع عيالي بقى وأقعد مع بناتي وحشوني. والدتك الله يرحمها نفسك تشوفها، بيجي عليك إحساس تقول أنا بكلمت الحاج إبراهيم لأني واثق إن والدته توفيت، يعني أنا والدتي ماتت الله يرحمها رحمة واسعة، يمكن مات من 20 سنة أو أكتر من 20 سنة. مش عايز أقول لحضرتك يعني إلا الأم، طبعا إلا الأم، والله العظيم يا أحبابي كأنها ماتت الشهر اللي فات. شوف حضرتك بقى لها 22 سنة، 22 سنة كأنه الشهر اللي فات، دخل على 23 بالضبط، يعني ميتة في شهر 5 94. الحدث عمل لي اهتزازة بكل المقاييس، اهتزازة في كل حاجة مستمرة حتى الآن، يعني كل بس الإنسان ما يتذكره الله يرحمها وموت المسلمين. وبعدين يعني يمكن والدتي الله يرحمها هي التي علمتني الدين، يعني هي كانت هي التي تتعهدني. والدي كان يعني مش مهتم قوي، انما دي حتى كان لما الفجر جدا كده تقول ما تقوم يا دي يا ابو دائن يا لا تقوم تصلي الفجر. تعمل لي فيها سنه ما تصليش الفجر، تاخد بالك؟ فلذا يعني كلام كده ايه، كلام ما يتنساش طبعا، يعني وتأثيرها الرائع منذ أن كنت صغيرا وهي تعلمني الصلاة، هي اللي بتعلمني الصلاة الله يرحمها رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. كان من الناس اللي هي بتحبهم جدا الشيخ محمد حسان، لما تسمع قصيدة سفري بعيد لا زالت صورتها أمامي ودموعها وبكاؤها الذي يعني أنا طبعا متأثر أنا كمان، ولكن كنت أشفق عليها أنها تموت من شدة العياط. سبحان الله، وبعد شهور ماتت الحدث ده. فالأم ما لهاش زي، فأنت بتحس كده أنك مشتاق لحد من اللي ماتوا تشوفهم، صح ولا لا؟ إحساس ده. فهو لما جاء يقول أحب أن أرد إلى الدنيا عشان أشوف حبايبي، لا، في حاجة غطت على ده كله، لأقتل فيك ثانية، لأقتل فيك. طب والتقطيع اللي تقطعته في المعركة، طب والدماء اللي انت شفتها، والمناظر الرهيبة اللي شفتها في المعركة، كل هذا لا شيء، بل مش كمان لا شيء، صار شيئا محببا لنفسي، صار العذاب عذبا، صار المر مريئا محببا، طالما أنه فيك يا رب. شوف الإنسان لما يوصل لدرجة الحب العالية المتميزة، ممكن الشيء الصعب في عرف الناس يبقى محبب قد إيه، طالما أنه في رضا المحبوب. عشان كده بقى تفهم حاجات كتير، يقول لك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، تفهمها بقى، تاخد بالك؟ تفهمها بقى ازاي الانسان يحب لقاء الله تبارك وتعالى. طب الموت ده، الموت شديد والسكرات شديدة، العلماء يقولوا طالما ان هذه الطريقة التي توصلك الى جوار المحبوب يصير شيئا محببا الى النفس، شيء محبب مع انه موت. خدت بال حضرتك؟ والناس مع تمني الموت طبقات وانواع. وحال حضرتك في اللي أنا هقوله ده، أنت إنسان محترم طبعا، يقينا إنسان متدين، ده حاجة جميلة، وتدينك ده بقاله سنين، ده حاجة روعة، وصلاتك وانتزامك ده حاجات جميلة، بس كل ده له محصلة زي نقاط الامتحان. حضرتك لما حليت السؤال الأول 100 100 وقفلت الدرجة بتاعته، بس لو أسأت في الأسئلة اللي بعد كده مش هتجيب نمرة كويسة، صح ولا لأ؟ مش هتجيب نمرة كويسة لما تحل في كل حاجة، ولا يا جماعة؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم أحسن خاتمة. فاللي بيتمنى لقاء الله أنواع، في واحد بيتمنى لقاء الله من شدة البلاء، مش قادر يتحمل، مريض فقير، وفي ناس بيتمنوا اللقاء وبيستعجلوا فبينتحروا، واخد بالك؟ في واحد بيتمنى اللقاء خايف من الفتنة. طبعا الأولاني اللي يتمنى اللقاء وينتحر حرام، اللقاء من شدة البلاء. اللي يتمنى الموت ودون أن ينتحر بس بيتمنى بس من شدة البلاء يكره له ذلك. نقول له اتق الله، قل أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أن يتمنى الموت من شدة الفتن ويخشى على دينه، وهذا مستحب. لما يكون الفتن خلاص خايف على دينه والفتن تتعلق بالدين، وممن أذكرهم الإمام البخاري. الإمام البخاري سأل الله الموت، وعلى فكرة دي خلتني أقف كتير جدا لما أول ما لقيت الإمام البخاري بيقول اللهم اقبضني إليك، اللهم قد ضاقت الدنيا بي فاقبضني إليك. البخاري يا جماعة في إيه ده؟ الإمام البخاري مش معقول. فكان تفصيل الموضوع كده، يعني ده من شدة الفتن، الفتنة كانت كبيرة جدا على الإمام البخاري. تخيل لما يجي داخل على بلد سمرقند الناس بينثروا عليه السكر، ده كان عرف زمانهم زي احنا ناس يرموا على بعض الورود، ينثروا السكر دي يعني قمة الترحاب. لم يبقى مذكور إلا خرج لاستقبال الإمام البخاري، وبعدين فجأة ولا واحد، ممنوع من المجلس ولا حد يكلم الإمام ويطرد الإمام البخاري. شوف الفتنة شديدة قد إيه، فتنة شديدة، وكله من الحسد والناس الله العافية والسلامة. الحالة الرابعة يشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى ولكنه نفسه يستنى شوي، نفسه يستنى شوي، نفسه يستنى شوية. ليه؟ لسه أنا بحب ربنا وأتمنى أن أنا أقابل ربنا، بس الحتة دي بس أضبطها، بس قيام الليل اتقاني فيه مش قوي، العبادة كذا، نفسي أعمل عمرة، نفسي أعمل، تاخد ذلك. ففي عايز لسه عايز يصلح حاجات، وده كويس وصالح، بس لسه مش يعني مش جاهز دلوقتي. وفي ناس بقى نفسها تقابل ربنا الآن ومشتاقة للقاء ربنا الآن. الآن يعني الآن اللحظة دي، لذا عمل أقصى ما يمكن عمله وقلبه مفعم بمشاعر الشوق إلى الله تبارك وتعالى. كلام بقى اللي انت بتقرأه لابن القيم رحمه الله، الشوق نار أضرمها وأشعلها في القلب صفو الحب، هو ده المعنى اللي هو عايشه. ولله المثل الأعلى، زي واحد هيتجوز هيموت على الجواز، خلاص جوازه بكرة، ما ينفعش النهاردة، تاخد بالك، ما ينفعش النهاردة. هذا أقرب مثل ممكن يوصل لك شيء من المعلومة. إنما الشوق إلى الله موضوع تاني. اوعى تتخيل إن أنا بشبه، لأنه هم في بينهم شبه بس في وجود المعنى بس. إنما الشوق إلى الله حاجة، وللبشر حاجة تانية، حاجة تانية خالص. حضرتك لما تحس لذة العبادة ولذة الطاعة، لذة الصلاة، انك ترفع ايديك الله اكبر وتقف بين يدي الله، تستمتع بذلك. ها هي دي بقى قرة عينك في الصلاة، انك تخرج من المسجد مشتاق انك ترجع له تاني بجد، مشتاق. اقرب حاجة تتمناه انك تسمع اذان الفجر، انك تسمع الاذان. المشاعر دي، المعاني دي، المعاني دي اللي احنا مفتقدينها. اللي ما عشهاش يبقى لسه ما عاش في الالتزام. اللي ما عاشهاش لسه ما عاش في الالتزام. وهيعيش في الدنيا ويموت ويخرج منها وما دقش أجمل ما فيها. أجمل ما فيها، أجمل ما فيها الصلة بالله، أجمل ما فيها الشوق إلى الله، أجمل ما فيها لذة الأنس بالله تبارك وتعالى. ده اللي عاشوا عبد الله بن عمرو بن حرام، سعد بن معاذ، أم حرام بنت ملحان، نسيبة بنت كعب، خدت بالك؟ عبد الله بن الصحابة دول كلهم وأمثالهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ارزقنا أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجمعنا في الجنة في رفقته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.